بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأعراف في الآية 99 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الخلق عبارة عن ملكة أو عن هيئة نفسانية راسخة في النفس، وهي بحسب الدقة صورة للباطن، كما أن الخلق بفتح الخاء هو صورة للظاهر. لذلك باعتبار هذا التقابل بين الخلق والخلق، فإذا كان الخلق صورة للظاهر والخلق صورة للباطن، ذهب البعض إلى عدم إمكان تغيير الخلق، إن الإنسان كيف مخلوق على أي خلق يظل عليه حينئذ إلى الممات، ولا يمكن له تغيير هذا الخلق. وأتى بدليل، الدليل هو كما أنه لا يمكن للإنسان أن يغير الخلق الذي هو صورة الظاهر، فكذلك لا يمكن له أن يغير الخلق الذي هو في قباله حال كونه صورة للباطن. هذا القول من البعض ليس في محله، أولا لأنه لو لم يمكن تغيير الخلق لبطل دور الضمير، لأن الإنسان إذا فعل فعلا سيئا بيلاقي أنه ضميره عم يأنب على هذا الفعل، وهذا التأنيب من أجل الحث على أن يفعل فعلا حسنا وعلى أن يترك الفعل القبيح. لو لم يمكن التغيير لبطل دور الضمير من جهة، وبطلت المواعظ والوصايا الصادرة من الله جل وعلا، الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله، الصادرة من الأئمة ومن الحكماء وغيرهم حينئذ. لذلك قال الله جل جلاله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، في سورة الشمس في الآية 19. وهذا دليل، وهذه آية من جملة آيات تدل على الحث بأن يتزكى الإنسان بأحسن صورة، وبأن يتخلى عن المساوئ، عن الأخلاق السيئة. لذلك بيقولوا أن علم الأخلاق من النظر الشرعي او بالنظر الشرعي هو التخلي والتحلي، او التخلي ثم التحلي، بان تتخلى عن مذموم الاخلاق وتتحلى حينئذ بمحاسنها. وهذه هي خلاصة حينئذ الاخلاق في البيت. هذا بطل هذا القول بهذا الدليل. وايضا نجد بدليل آخر أن خلق الحيوان بيتغير بالرياضة، إذا أنت روضته بيتغير عما كان عليه بحسب طبعه إلى خلق الفيل. نجد أن الظبي مثلا بالرياضة ينتقل من التوحش إلى التأنس، نجد أن الكلب بالرياضة ينتقل من شره الأكل إلى التأدب، معش بيأكل الطريد، والإمساك إمساك الطريدة لصاحبه. كذلك الفرس بالرياضة ينتقل من الجموح إلى الإنقياد. محل الشاهد في هذا الدليل، إذا كان الخلق الحيواني يمكن تغييره، فالخلق الإنساني تغييره من باب أولى. وجه الأولوية أن الإنسان عنده اختيار، عنده إرادة، وقادر يروض نفسه تبعا لاختياره وإرادته، فمنه بخلاف الحيوان، فالحيوان لا إرادة عنده ولا اختيار، وإذا أراد الانتقال فلا بد حينئذ أن يتم انتقال خلقه، أن يتم انتقال خلقه برياضة من الغير، يعني برياضة من صاحبه. على كل هذا من ناحية الخلق، الخلق هو عبارة عن هيئة نفسانية راسخة في النفس، ويمكن للإنسان أن يغيرها حينئذ إلى خلق ثاني، سواء كان الأول حسنا أم مذموما، وسواء كان الثاني المنتقل إليه حسنا أم مذموما. أما بالنسبة إلى الآية المتقدمة التي ابتدأنا بها الكلام، فالخطاب فيها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المولى جل وعلا كان الأمر فيها موجها على نحو المفرد إلى خصوص النبي صلى الله عليه وآله بلفظ خذ، خذ العفو. المعنى من هذه الآية خذ العفو أي خذ الصفح، الصفح عن أفعال الخاطئين والمسيئين. وإذا الواحد بده يصفح عن أفعال المسيئين والخاطئين معه، لازم هذا الصفح بأن تأخذ من الناس الأخلاق المتيسرة عندهم، أي ما ظهر من أخلاقهم وما تيسر من أفعالهم، فخذها حينئذ بما فيها من الزلات. فإذا أخذتها بما فيها من الزلات، هذه الزلات تصفح عنها ولا تعاتب أحدا على فعل أو على قصد. خذ العفو أي الصفحة عن أفعال المخطئين، ولازمه أن تأخذ بأخلاقهم بما ظهر منها وما تيسر عليهم فعلهم. ولذا ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. محل الشاهد في الخبر أن الإمام بيقول إن الله أدب رسوله، وكان تأديب رسول الله بأن أمر بمضمون هذه الآية، وهذا الشيء الذي قلناه. قال: خذ منهم ما ظهر وما تيسر، تتمة الكلام. ومن هنا بتعرف انه معنى خذ العفو بالضبط مش كما فسر الامام، خذ العفو اي الصفح، لكن لازم الصفح بان تأخذ ما تيسر من افعالهم وما ظهر من ملكاتهم. لذا قال الامام: خذ منهم ما ظهر وما تيسر. وهذا الخبر موجود في كتاب نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 111. في النبوي لما نزلت الآية المتقدمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت أن آخذ العفو من أخلاق الناس، كما في تفسير الميزان الجزء التاسع صفحة 385. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يأمر بالعرف، وأمر بالعرف. المراد بالعرف هو المعروف، ولا يوجد في الشرع معنى محدد للفظ المعروف، فيحمل لفظ المعروف على ما هو عليه من المعنى اللغوي وعليه. فالمراد من لفظ المعروف هو المعروف عقلا، أي ما حكم به العقل من حيثية كونه راجحا، هو المعروف عقلا أو المعروف حينئذ شرعا. قال المولى في الآية: وأعرض عن الجاهلين. طبعا ليس المراد بالجاهل هنا هو غير العالم، بالنسبة لغير العالم يجب حينئذ عليك الإقبال تجاهه وأن تعلمه حينئذ ما يبتلى به من أحكام، إنما المراد بالجاهلين هم السفهاء بقرينة الفعل وأعرض عن الجاهل. لذلك المولى جل وعلا قال في آيات أخرى، قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما بسورة الفرقان الآية 72. وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون في سورة المؤمنون الآية 3. وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما في سورة الفرقان الآية 63. على ما ببالي أحد وزراء المتوكل، لأنه بدل عدة وزراء، والمتوكل كان ناصبيا، وزيره كان مثل حفيته على مبناه، بيقول في مجلس المتوكل، وكان في واحد بالمجلس شيعي بس متكتم، بيقول له للمتوكل كيف بيقولوا انه عليه واصح الناس؟ امبارح انا لقيته بالمنام وقلت له انه لما سكت عندما غصبت الخلافة اذا كان الحق لإله، ولما سكت عندما ضربت سيدة النساء إذا كانت هي مظلومة. ما أجابني بشيء، ما عرف يجاوبني أبدا، فكل دولوا عنه فصيح. قال له المتوكل عجيب، ما أجابك بشيء؟ قال له بلى إلا كلمة وحدة، طلع فيي هيك قال لي سلاما سلاما وانتهى المناهج. فعمل هذا الشخص، قال له لقد أجاب بجواب بليغ. قال له المتوكل وين بلغت جوابه؟ قال له قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا من الخبر الصادقي المتقدم ان الله ادب رسوله فقال يا محمد خذ العفو الى اخر الخبر. يستفاد ان الآية المتقدم في سورة الاعراف هي قوام ادب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ماهية خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما طبق هذه الآية استحق أشرف وسام خلقي أنزل في الكتاب، كما قال الله جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم الآية الرابعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله في النبوي في كتاب نور الثقلين الجزء الخامس صفحة 392، قال أدبني ربي. والتأديب الله جل وعلا للنبي كان بأن أمره بهذه الآية المتقدمة. أدبني ربي فأحسن تأديبي. في خبر آخر إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه فأحسن تأديبه، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما كان ذلك، أي لما حقق النبي مضمون الآية، أنزل الله إنك لعلى خلق عظيم، كما في كتاب تفسير نور الثقلين الجزء الخامس صفحة 309. بالواقع كما أن القرآن أبان به الآية المتقدمة، أبان حقيقة الخلق الحسن، حقيقته الفعلية مش حقيقة النظرية. حقيقة النظرية هلا رح نتكلم عنها. حقيقة الفعلية انه كيف انت ممكن لك فعلا ان تصل الى اعلى رتبة من الخلق الحسن بان تأخذ بالعفو بالصفح وتأمر بالعرف وتعرض حينئذ عن الجهل. كما ابان حقيقة الخلق الحسن الفعلي، كذلك ابان حقيقة الخلق السيء فعليا في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 159. يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء باء السببية، أي فبسبب رحمة من الله لنت لهم. محل الشاهد قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم صدوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محل الشاهد أن الله أبان حقيقة الخلق السيء فعليا بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب. الفظ هو الغليظ الجافي، خشن الكلام، صفة للسلوك الكلامي لما يصدر من كلام بقوله فظ. غليظ القلب هو قاسي الفؤاد. لكن كناية عن الخشن عملا، الخشون السلوكي، يعني إذا كانت أخلاقه سيئة عملا بقولوا حينئذ غليظ القلب. كل من الوصفين، الوصف الأول للخشون الكلامي والوصف الثاني للخشون السلوكي، لازمان لعدم الرحمة القلبية. سيء الخلق ما بتلاقي بقلبه في رحمة حتى لبني نوعه، ما بتلاقي بقلبه في رحمة حتى لنفسه. وعليه فكل من الخشونتين هما لازمان لعدم الرحمة القلبية. لذلك ابتدأت الآية قال فبما، أي فبسبب رحمة من الله لنت لهم. من هنا تعرف أن حقيقة الخلق الحسن معتمد على وجود رحمة في داخل القلب، رحمة لنفسك، رحمة حينئذ لبني نوعك. على كل، هذه الرحمة القلبية تجاه الناس المستدعية للعفو عن هفواتهم وتقبل أعمالهم، طارة بتكون هالرحمة تجاه الآخرين، فبيجي حينئذ مضمون الآية المتقدمة، أخرى بتكون تجاه أفعالك نحو الآخرين، مش تجاه أفعال الآخرين نحوك. طارة بتكون تجاه أفعال الآخرين نحوك، عليك أن تأخذ بالعفو وتعرض عن الجهل. أخرى لا، الرحمة القلبية تجاه أفعالك أنت نحو الآخرين، فبتستدعي حينئذ هذه الرحمة لين الكلام منك بأن تكون لين الكلام معهم، لين الكلام ولين الجانب، أن يكون جانبك لين. يعني لما بتقعد معه مثلا من باب المثال ما بتعرض عنه، لين الجانب. اثنين، طلاقة الوجه، يعني انه لما بتقابله شوية هيك حينئذ بتبش في وجهه، مش انك بتقابله انت مقطب وانت عابس وانت حينئذ معطي للمقام تمام الاهمية. لذا ورد في الخبر الصادقي بالشق الثاني بالرحمة تجاه افعالك نحو الاخرين. ورد في الخبر الصادقي سئل ما حد حسن الخلق، قال تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أفاك ببشر حسن. هذا الخبر موجود في البحار في الجزء 71 صفحة 392. الرحمة القلبية كذلك إلى شق ثالث وهي تجاه ذاتك، مثل ما إلى تجاه أفعال الآخرين وإلى تجاه أفعالك نحو الآخرين، هذه الرحمة القلبية إلى كمان شق تجاه ذاتك، فبتستدعي منك التواضع، أن تستشعر عدم الكبر على الآخرين في مجال نفسك. تجاه ذاتك التواضع، وتجاه الآخرين الحلم ولين الجانب. لذا ورد في الخبر العلوي أشرف الخلائق التواضع والحلم ولين الجانب، كما في كتاب ميزان الحكم الجزء الثاني صفحة 156. أما من ناحية التواضع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محل الشهد هنا أذلة متواضعين، بس مش متواضع على كل الصعب واتجاه كل البشر، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. في سورة الميد الآية 54 في النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أصحابه ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة، قالوا وما حلاوة العبادة؟ قال التواضع. في كتاب ميزان الحكم الجزء العاشر صفحة 501 في الخبر العلوي أفضل الناس من تواضع عن رفعة، يعني من تواضع هو قادر حينئذ على غير التواضع، مش يكون تواضعه بسبب منقصة في ذاته، ما عنده قدرة حينئذ على أن يساوي الآخرين فيتواضع أمام الآخرين، هذا مش تواضع، هذا عدم نقص.
الخبر الثالث ورد في البحار الجزء 74 صفحة 169. أما الحلم فهو أولا من أوصاف الله جل وعلا. قال تعالى: والله غفور حليم في سورة الميد 101، وكذا غيرها من الآيات. وصف الله جل وعلا إبراهيم الخليل بالحلم كما في قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود الآية 75. في الخبر العلوي سئل أمير المؤمنين عن أقوى الخلق، قال عليه السلام: الحليم، في البحار الجزء 74 صفحة 378. الحلم هو كظم الغيظ، انك تكظم غيظك وغضبك وتملك نفسك عند القدرة على الاقتصاص او عند القدرة على الرد، مع ذلك بتملك نفسك وما بترد، فبيسموه حينئذ حلم مع العفو عن الهفوات. طبعا لين الجانب له مصاديق كثيرة حينئذ، لكن معناه معنى واضح بما له من هذا المعنى المعروف، فهذه هي أشرف حينئذ الخلائق. هذا كله من جهة. من جهة ثانية وردت أخبار كثيرة بكثرة ثواب حسن الخلق. نحن نتصور أن كل الثواب انصب على عالم العبادات، أنه عالم الأخلاق ما له مدخلية في عالم الشر، وعلى فرض تصورنا أنه الأخلاق إلى ثواب، ما نتصور أيضا أن الثواب الآتي من الجانب العبادي قد يبطل ويفسد بسوء الأفعال الخلقية. ما نتصور أبدا أنه من كثرة الثواب في الأفعال الخلقية قد تعوض النقص في الثواب، في قلة الثواب الآتي من الجانب العبودي. ففي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: روضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة. فإن العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم في النهار أو قائم في الليل، في البحار الجزء العاشر صفحة 99. عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، نفس الخبر المتقدم بحسب المعنى بس الزيادة، وإنه لا يكتب جبارا ولا يملك إلا أهله. يعني ما عنده ولاية إلا بيت بيته، مع ذلك مكتوب عند الله من الجبارين، لا لأنه سيء الأخلاق مع أهله، الله بيكتبه من الجبارين، بيحشره مع فرعون وقارون وهامان والزمرة. هذا الخبر موجود في شرح النهج الحديد الجزء السادس صفحة 338 عن بعضهم، بقول: الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، والسيء الخلق أجنبي عند أهله. مثل ما ورد أخبار كثيرة بعظم ثواب الأخلاق الحسنة، وردت أخبار كثيرة أيضا بعظم العقاب لسوء الأخلاق. منها هذا الخبر: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل. طبعا لما بيقول تصوم النهار يعني ما عم تقتصر على شهر رمضان، يعني عم تصوم الدهر، عم تصوم بقية أيام السنة على نحو الاستحباب. تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وآله: لا سير فيها، هي من أهل النار. شوف أطلع كل ثواب العبيد. خبر موجود في البحار الجزء 68 صفحة 364. في الخبر: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، في البحار جزء 68 صفحة 365. بالواقع لا يصل الإنسان إلى الخلق الحسن، إلى هالمرتبة. طبعا الخلق الحسن بيوصل الإنسان على نحو حينئذ يعني الانقطاع، أما بيصدر منه فعل هنا خلق حسن، بالفعل الثاني لا بيرجع لطبعه اللي هو سيء. ما ظلنا بالخلق الحسن انه صار عنده عادة الخلق الحسن، انتقلت نفسه من سوء الاخلاق الى حسن الاخلاق، صار عنده عادة التعاطي بالخلق الحسن. بس يصير الواحد يحس انه صار نفسه مفطورة على الخلق الحسن، وصل الى اول درجات الكمال البشري. لذلك في الخبر رأس العلم التمييز بين الاخلاق، الاخلاق الحسنة والسيئة واحد، واظهار محمودها انك تفعل الاخلاق المليحة، واظهار محمودها وقمع مذمومها، هذا رأس العلم. الخبر موجود في ميزان الحكم الجزء الثاني صفحة 144. في الخبر الباقري ان اكمل المؤمنين ايمانا، شوف الكمال وين، الكمال مش بكثرة الصلاة والصوم، مش ميزان الانسان في العبادات، ميزانه في الاخلاق. عشان هيك ما له معنى انك تقيس الواحد من ناحية والله انه في اثار السجود في جبهته بين عينيه، انه كثير الصوم كثير الصلاة، انه كل سنة براعي الحج، لا. اذا فعلت كل هالفعل وبدك تحكم عليه انه مؤمن او لا، ما تتطلع بهو، تطلع بايمان، تطلع باخلاق، ميزان ايمانه في اخلاقه. لذا في الخبر الباقري ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلق. اللهم صل على محمد. الخبر موجود في البحار الجزء 68 صفحة 373. هل احسنهم خلقا؟ شوف تطلع فيه بينك وبينه، يعني شو بيعمل معك، يمكن يطلع عندك انت العصر على فنجان قهوه وشرب شي وارجيلي، ما بيعطيك الا الاخلاق المنيحه. مش هون كمان بدك تطلع فيه، اذا كان الميزان العبادي في الاخلاق، ما بدك تطلع باخلاقه بينك وبينه، بدك تطلع باخلاقه مع مرته مع زوجته. اذا كانت اخلاقه مع زوجته حسنه فهو الانسان المؤمن. لذا ورد في النبوي ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلق. وخياركم، يعني ميزان الاخلاق، خياركم لنسائه. خبر موجود في البحار صفحة 68. ما دمنا نتكلم عن الاخلاق، احسن ما رأيت بالواقع في علم الاخلاق الخبر حابب انه اورده، لانه سنده لطيف ومتنه ألطف. سنده عن أبي الحسن قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. لنشرحهم. أما أبو الحسن الأول فهو محمد بن عبد الرحيم التستري. أبو الحسن الثاني هو علي بن أحمد البصري التمار. أبو الحسن الثالث هو علي بن محمد الوقت. أما الحسن الأول هو الحسن بن عرفة العبدي. الحسن الثاني هو الحسن البصري. الثالث عن الحسن هو الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه. هذا من ناحية ما ورد بالواقع عن الأخلاق، وعن أن أشرف الأخلاق هي التواضع والحلم ولين الجانب. طبعا الكلام ما زال الكلام والديدن على بيان حسن أخلاق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي هي من الصفات التي امتاز بها على كل الخلائق ما عدا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا سابقا عن حسن الأخلاق الوارد في نهج البلاغة بحسب اعتراف أمير. أما من الناحية العملية، من ناحية السلوك العملي لحسن أخلاق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مصادق الأخلاق كثيرة جدا. وإذا بدك تعدد مصادق الأخلاق الصادرة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فبد مجلدات. سنكتفي حينئذ بأشرف وأكرم الخلائق اللي هي التواضع، الحلم لين الجد. من ناحية الحلم ورد في النبوي، والخبر مش وارد عنا، وارد في فرائد الصنفين للحمويني جزء الثاني صفحة 68 رقم الحديث 392. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان الحلم رجلا لكان عليا عليه. اما من ناحية ما ورد بعض المصادق مصادق الحلم، دعا علي عليه السلام غلاما له مرارا فلم يجده، فخرج يفتش عليه وينه، فوجده على باب البيت، فقال له امير المؤمنين ما حملك على ترك اجابتي؟ قال كسلت عن اجابتك، ما عنديش انا همي ان ام جاوبك، وامنت عقوبتك وبعرف انك ما راح تعالي. فقال الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه، امضي فأنت حر لوجه الله. خبر ثاني، إن أمير المؤمنين عليه السلام مر بأصحاب التمر فإذا هو بجارية تبكي. سبب بكائه إنه إلى جماعة ملاك لها أسياد بعثوها تشتري تمر، راح تشتري رجعت السيدة ما عجبهم هالتمر، قالوا لا ردي، رجعت لتردهم البيع مرض هالتمر، صارت تبكي. فإذا هو بجارية تبكي فقال يا جارية ما يبكيك؟ فقالت بعثني مولاي بدرهم فابتعت يعني اشتريت من هذا تمرا فأتيتهم به لمواليه فلم يرضوه مرض التمر، فلما أتيته به للتاجر رجعت له التمر أبى أن يقبله. قال أمير المؤمنين التفت للتاجر وقال له يا عبد الله إنها خادم، هذه خادم لا تملك من أمرها شيء، إنها خادم وليس لها أمر، فأردد إليها درهمها وخذ التمر. شف مولد الحلم. فقام إليها الرجل فلكزه الأمير. فقال الناس هذا أمير المؤمنين، شو عم تسوي فيه أنت؟ هذا أمير المؤمنين عم تلكزه. فربى الرجل، ربى اي اخذته ربوي، الربوي انه اخذه صعوبة التنفس، واصفر لونه واخذ التمر ورد اليها درهمها، ثم قال يا امير المؤمنين ارضى عني. فقال ما ارضاني عنك ان اصلحت امرك. في فضائل احمد بيقول اذا ما ارضاني عنك اذا وفيت الناس حقوقهم، يعني اذا وفيت الناس حقوقهم انا برفع وعفى عن هالقصة لك. في خبر ثالث، مرت امرأة جميلة رمقها القوم بأبصاره، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن أبصار هذه الفحول طوامع، وإن ذلك سبب هناتها، أي سبب هلاكي، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلتمس أهله، فإنما امرأة كامرأة. محل الشيء هون، قام رجلا من الخوارج قال قاتله الله كافرا، امير المؤمنين حاكم كان بالكوفة، قال له قاتله الله، دعاء عليه، كافرا، وصفه بالكفر، قاتله الله كافرا ما افقهه، فوثب القوم ليقتلوا الخارجي. فقال امير المؤمنين رويدا انما هو سب، انما هو سب بسب، اما بسب مثل ما سبني او عفوا عن ذنب. وهذا حق. هلا بتسترجي تحكي لك كلمه مش على والله مقام رئاسه الجمهوريه، على شيء هيك يعني وقع متعلق بشي نائب، يعني يغرب رح يفتح لك دعوه انه والله المقام والاهانه وبيعرف شو. قال انما هو سب بسب او عفو عن ذنب. ابو هريره على كثره عناده وعلى كثره ما قاله من كذب في حق امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الأخبار، وكان جزء من وسائل، كان أسلوب من أساليب محاربة معاوية تجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، كان أبو هريرة قبل بيوم متكلم بحق علي كلام سيء، وجاءه أبو هريرة وكان تكلم فيه في اليوم الماضي وسأله حوائجه، فليطلب منه حوائجه فقضاه، فعاتبه، عاتبوا أمير المؤمنين، فعاتبه أصحابه على ذلك، قاموا أصحاب أمير المؤمنين يعاتبوا، قالوا له بهرين عم تضيله حواجه واندرع، قال فيك ما قال. فقال إني لأستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومساءلته جودي. أعظم من كل هذا، عائشة هي اللي حركت المدينة وحركت المسلمين على عثمان. لما قتل عثمان حمدت الله وشكرت وقالت ايه يا ذا الاصبع، يعني عليك، يعني خاطبت طلحة ذا الاصبع لانه كان اصبعه مقطوع يوم بدر، خاطبت طلحة انه يعني اليك الخليفة كلها، وطلعت من مكة. لما طلعت على مشارف مكة قالت لهم من السلام الخليفة، قالوا له علي، قالت ليس هذه اطبقت على هذه، ردوني الى مكة، قتل عثمان مظلوم، ورجعت صارت تبكي، وحركت الجيش وطلعت على الجمل. لما قضى امير المؤمنين على عسكر معاويه، على عسكر عائشة، مقتص من اصحابه. لذلك ابن ابي الحديد النص له في شرح النهج الحديد الجزء 22 بيقول: واما الحلم والصفح فكان امير المؤمنين احلم الناس عن ذنب واصفحهم عن مسيء، وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجمل. ظفر بمروان بن الحكم وكان أعدى الناس له وأشدهم بغضا إليه فصفح عنه. أيضا ظفر بعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير لما استلم الحجاز من 61 إلى 65، طبعا يعني 61 خرج بس هو استلم الحجاز، استلم الحجاز 5 سنين، اسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطبة الجمعة، وكان يقول ان له، ان للنبي وهيلة سوء، اذا انا بدي صلي عليه راح يشتئب اعناقهم، ما مضمون كلامه انه راح يشتئب اعناقهم لانه انا عم اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما كذلك ظفر به في الجمل، مش اللي طلع عائشة من بيته هو عبد الله بن الزبير. أكثر من ذلك نص ابن أبي الحديد بيقول: وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد، وخطب يوم البصر قبل الجمل، قال ابن الزبير: قد أتاكم الوغد اللئيم علي بن أبي طالب. مع ذلك لما ظفر به عفى عنه، أخذه أسيرا فصفها عنه وقال: اذهب، ولم يزده على ذلك، على هالكلمة ما قاله، مع أن أمير المؤمنين يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت، حتى شب ابنه عبد الله. ظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل وكان له عدوا فأعرض عنه ولم يقل له شيء. أما بالنسبة لعائشة، بالنسبة لعائشة أكرمه وجاب إما 20 أو 40 أو 70 امرأة من بني قيس، والنص لابن أبي الحديد: عممهن بالعمائم وقلدهن بالسيوف، وبعث مكرم بينتهم. لما وصلت إلى المدينة بمجرد محطة رحالة جمعت أهل المدينة عليها وقالت لهم: لقد فضحني ابن أبي طالب، بعث معي 70 رجل، شيلوا العمائم ونزلوا اللحى، تبين أنه نساء. مع ذلك مقتص منه وصفع عنه وحلب وحلب. أكثر من ذلك حاربه أهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف وشتموه ولعنوه، نص ابن أبي الحديد: فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يتبع مولن، واحد مولن من الحرب لا يتبع، لا يتبع مولن ولا يجهز على شريح ولا يقتل، ولا يقتل مستأسر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن تحيز إلى عسكر الإمام فهو آمن، ولم يأخذ أثقالهم ولا سبى ذراريهم ولا غنم شيئا من أموالهم، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل. ها بالنسبة لعائشة. بالنسبة لمعاوية، معاوية وصل إلى صفين قبل أمير المؤمنين، أخذ الشريعة في الماء ومنع، لما وصل امير المؤمنين الى المكان منعه من الماء، فاضطر امير المؤمنين ان يجرد حينئذ الحرب على معاوية وجده وازحوهم عليه، وملك امير المؤمنين المشرع شريعة الماء. قاموا اصحاب الامير المؤمنين قالوا له انه منعوا من الماء مثل ما منعنا، ابى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال لهم نص الخبر، قال لهم، والخبر موجود في شرح النهج نفس المصدر، قال: لا والله لا أكافئهم بمثل فعلي، افسحوا لهم عن بعض الشريعة في حد السيف ما يغني عن ذلك. ما تحاربهم على بمنع الماء، تحاربهم بالسيف، ففي حد السيف ما يغني عن ذلك. لذلك ابن ابي الحديد بيقول: فهذه ان نسبتها الى الحلم والصفح فناهيك بها جمالا وحسنا، وان نسبتها الى الدين والورع فاخلق بمثلها ان تصدر عن مثله صلوات الله وسلامه. كذلك من جملة الحلم الجاحظ في البيان والتبيين على ما نقله المجلس في البحار جزء 41 صفحة 51، بل ان اول خطبة خطبها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله: قد مضت امور لم تكونوا فيها بمحمودي الرأس. الناس كانوا مع ابي بكر وعمر وعثمان، ما اقتص من احد لما أسندت إليه الولي. أول خطبة خطبها قال لهم: قد مضت أمور لم تكونوا فيها بمحمودي الرأي، أما لو أشاء أن أقول لقل، شوف الحلم، ولكن عفى الله عما سلف. صفع عن الكلم. في خبر صيني بيقول أمير المؤمنين: اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم ظلموني في الحجر والمدر. في خبر ثالث ما زال نفس المصدر يعني جزء 41 بالبحار صفحة 51، في خبر ثالث قال أمير المؤمنين: ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه إلى يوم هذا. في خبر رابع قال أمير المؤمنين: لقد ظلمت عدد المدر والوبر. في خبر آخر خامس بقول: لقد ظلمت عدد ما لا يحصى. مش مظلم الاثنين والثلاثة، عاقب. شفتوا شي مرة عاقب على مظلومية حمام من مظلومياته؟ ما عاقب. في خبر اخر ان علي عليه السلام لم يقم مرة على المنبر الا قال في اخر كلامه قبل ان ينزل: ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه، تتمة الخبر، وكان عليه السلام بشره دائما وثغره باسما. مع كل هالمظلومية ضل وشه حينئذ طريق المحيا مع كل الناس، دائم التبسم لكل الناس، غيث لمن رغب وغياث لمن ذهب، مآل الآمل وثمال الأرامل، يتعطف على رعيته ويتصرف على مشيئته. ايضا من جملة الاخبار قوله صلوات الله وسلامه عليه: الى كم اغضي الجفون على القذى واسحب ذيلي على الاذى واقول لعل وعسى. انه خطب بشرح بنهج البلاغة، خطب رقم 210، قل: اللهم اني استعديك على قريش ومن اعاد، فإنهم قد قطعوا رحلي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من ذلك. فنظرت لما هني غصبوا لي حق، فنظرت فإذا ليس لي رافض ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي، فضمنت بهم عن المنية فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجا وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب من حز الشفاء. التواضع بالواقع، التواضع هو ضد الكبر. الكبر بالضبط هو أن ترى نفسك فوق الآخرين، هي النظرة، هو الكبر، إظهارها التكبر. لذلك ممكن الواحد يكون بنفس النظرة عم يعصي الله وإن لم يظهرها. أنت بس تلاقي حالك أنه أنت أحق بالإنسانية من غيرك، بتكون أنت حينئذ احتللت رتبة الكبر. وإذا أظهرت هذا الحالي، هذا التكبر الإظهار. نفسك فوق الغير وأن تعتقد أنه لنفسك مزية على الآخرين. هلأ بالبيوتات العلمية وبيوتات الأغنياء وبيوتات الزعماء كلهم عندهم كبر وإن لم يتكبروا، كلهم بيلاقوا أنه أنفسهم أنه دم من دم أزرق، أنه إلن فيه النهايك أنه هذه الرعية وهذه البشر أنه إذا بتحكي معهم بصير أنه الشيمة ما كريحة كريهة منك، هذا كبر وإن لم يظهر منك. الله جل وعلا بيقول عن الكبر يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. بس يصير في كبر بالقلب بينكفء القلب رأسا على عقب، بصير يرى الحق باطلا والباطل حق. بديش احكي لك كثير بس بعرف قسم كبير من البيوتات ضلت بناتهم اياما اتوفقوا ما تزوج، مش بنته اتنوي 3 و10 يجيوا خطاب يقولوا له مش من مقامنا ردوه. طيب من مقامك يعني؟ شو بدك عريس ينزل عليك من السماء؟ ما العرسان بالارض، ما بده يجيك عريس من هالبشر. انه قال مش من مقامنا، من مقامك يا سيدي؟ في منهم عامليين وفي منهم غير عامليين، في منهم في بيوتات علماء، في منهم بيوتات اغنياء، بيجعل البنت بالبيت حبيثة البيت اللي يجيها الكفؤ، يخي الكفؤ الاسلام مش الكفؤ ان يكون عنده مزايا مثل مزاياك بالوهم والكبر والخيلاء والغنى وغير ذلك من الاشياء اللي انت تتوهمها انه هي والله فيها عزة النفس. هذا بصير يشوف الحق باطل وباطل حق. قال الله جل وعلا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الآية الأولى في سورة غافر الآية 35، الثانية في سورة النحل الآية 23. أما التواضع هو أن تتنكر لنفسك وتمنعها أن تشوف أن تنظر نفسك فوق الآخر، تتنكر حاربة. بس تصير تلاقي الواحد عنده نظرة لنفسه انه هو ادون من الاخرين، على الاقل لا يرى، على الاقل لا يرى ان في نفسه مزية على الاخرين، فهو المتواضع. ان تتنكر لنفسك وتمنع على نفسك ان ترى لذاتها مزية على الغير، هذا التواضع. لذلك قال الله جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شوف تقييد من المؤمنين هون. بالآية السابقة قال أذلة على المؤمنين، أن التواضع ما فيك أنت تتواضع إلى أمام كل الناس، أنت واجب عليك تتواضع أمام كل الناس. إذا في قسم الناس ما بيحاربوك، لكن ما في قسم الناس من حيثية كون الكفار بيحاربوك لأنك مسلم، لا يحصل منك التواضع أمامهم. لما بصير تتواضع أمامهم هذا استسلام، هذا ذل. لذلك لازم المسلم يكون عنده جانبان، جانب تواضع امام المسلمين امام بقية الناس، ان تعاطوا معك تعاطي انساني لازم تتواضع لهم، اما اذا تعاطوا معك تعاطي كفار ونظروا اليك من حيثية كونك مسلم لازم تتكبر عليهم، لازم تحاربهم، لازم ما توقف ما تنزل ما تستسلم امام اي هجم من هجمتهم. لذلك كان القيد لمن اتبعك من المؤمنين بهذا القيد في سورة الشعراء الآية 215. أما بالنسبة للتواضع، تواضع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الخبر للعلام المجلسي بإسناده عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإمام العسكري أعرف الناس بحقوق إخواني وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأن. ومن تواضع في الدنيا لإخوانه، شوف دائما التواضع للإخوان، فهو عند الله من الصديقين واحد، ومن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام حق. محل الشاهد إنه عم نتكلم نحن عن تواضع أمير المؤمنين، شوف هذا المصداق. ولقد ورد على أمير المؤمنين عليه السلام أخوان له، اثنان أخين بالله جل وعلا بالإيمان، أب وابن، واحد بي واحد. فقام إليهما أمير المؤمنين وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطشت وإبريق خشب ومنديل وجاء قنبر ليصب على يد الرجل فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ العبريق ليصب على يد الرجل على الأب. فقام الرجل فتمرغ في التراب انفرد معمل بالأرض وقال يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على يدي، أنت بدك تصب على يدي. فقال اقعد واغسل يديك فإن الله عز وجل يراك مصبوب على إيديك، وأخوك الذي لا يتميز عنك ولا ينفصل عنك يخدمك. اللهم صل على محمد. العلا أخيك بالإنسانية ما بينفصل عنك بشيء في عالم الإنسانية، وأخوك الذي لا يتميز عنك ولا ينفصل عنك يخدمك يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل فقال له علي عليه السلام أقسمت بعظيم حق الذي عرفته، ما دمت تعرفني أنا أمير المؤمنين فأقسمت عليك بالحق، أقسمت بعظيم حق الذي عرفته ونحلته يعني وأعطيت إياه من قبل الله جل وعلا وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني. شو عم يطلب منه؟ عم يقلبك تضلك قاعد وتتصور انه عم يصب على ايه على ايدك قنبر، انه بعدين انت عم تتصور انه امير المؤمنين عم يصب، ما رح تاخذ راحتك بالغسل. فبعظيم حق عليك انك تتصور عم يصب على ايديك على يديك قنبر، خذ راحتك انت بالغسل. هل عم يطلبوا منك؟ قال له بأن تدنيني لما شرفك به، شو من خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق، مش أنبر، ناول الإبريق محمد بن حنفي وقال يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن فصب. اللهم صل على محمد. فصب محمد بن الحنفية على الابن، ثم قال الإمام العسكري فمن اتبع عليا على ذلك فهو الشيعي حقا. شفنا جملة الأخبار الدالة على تواضعه، كان أمير المؤمنين خبر الصادق، كان أمير المؤمنين يحضب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليه السلام تطحن وتعجن وتخبز. في خبر آخر أنه اشترى تمرا بالكوفة فحمله في طرف ردائه، فتبادر الناس إلى حمله وقالوا يا أمير المؤمنين نحن نحمله، قال عليه السلام رب العيال أحق بحمله. خبر آخر كان علي عليه السلام يحمل التمرة والمالح بيده ويقول لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. كذلك في خبر آخر أنه كان يمشي في الأسواق وحده ومع ذلك يرشد الضال، إذا واحد ضايع يرشد ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيعين الحمال على الحمولة، إذا لا يعني شغل بشيء ومش قادر لكن يساعده بالحمل، هو أمير المؤمنين. وهو يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طبعا الآية في سورة القصص الآية 83. أيضا من جملة تواضعه أن أمير المؤمنين كما في هذا الخبر في البحار 41 صفحة 102 عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال والله أن عليا ليأكل أكل العبد، أكل العبد يعني يأكل بكلاب أصابع مش بخمسي، إنه مش مستملي من الأكل بكريتي، ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد. جلسة العبد انه يعني بيطوا رجل لورا وبيحط رجل حينئذ تحت، مش متربع، ولا انه والله سيني قدميه وحاطط وركي على القدمين، لا، قدم مثنية بهذا الشكل والقدم الثاني حينئذ تحت. وهذه جلسة العبد، يعني جلسة المتهيئ للقيام، بمجرد ما حدا يطلب طلب يقف جلسة. ويجلس جلسة العبد وأنه كان لا يشتري القميصين فيخير غلامه خيرهما اللي اختار الأفضل منهم ثم يلبس الآخر. أيضا من جملة تواضع هذا الخبر الأخير أن عليا عليه السلام، الخبر موجود في البحار جزء 41 صفحة 53، أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ مش عارف. قال عليه السلام: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي، يعني لما وصلوا إلى الكوفة وصارت الطريق خارج الكوفة، هذه معنى عدل الطريق. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي، يعني أمير المؤمنين ما فات الكوفة، راح مع الذمي إلى خارج الكوفة، عدل معه علي. فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى. فقال له الذمي: فقد تركت الطريق، انه انت تركت طريق الكوفة، الكوفة من هون، ليش انت رايح معي؟ فقد تركت الطريق. فقال: قد علمت. فقال له: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: هذا من تمام حسن الصحبة ان يشيع الرجل صاحبه هنيهة، ان يمشي معه شوي ولو كم خطوة، هنيهة اذا فارقه كذلك امرنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال له الذمي: هكذا، يعني هكذا امركم؟ قال: نعم. فقال له الذمي: لا جرم، انما تبعه من تبعه لافعاله الكريمه، وانا اشهدك اني على دينك. فرجع الذمي مع علي، بس مش عارف علي مين. فرجع الذمي مع علي فلما عرفه أسلم. هذا من ناحية التواضع. بيبقى النقطة الأخيرة هي طلاقة المحية والوجه. هو خلص وقتنا ساعة، بس ما بعرف إذا الشيخ بيسمحنا بس في ربع ساعة حتى نخلص البحث، حتى ما نعملوش جلسة أخرى. أما الخلق الأخير هو طلاقة المحية والوجه. بالواقع طلاقة المحية والوجه، اولا انظر الى ما قال ابن ابي الحديد عن طلاقة المحية لامير المؤمنين، يقول: واما سجاحة الاخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحية والتبسم فهو، اي امير المؤمنين، فهو المضروب به المثل فيه، انه ضرب المثل بطلاقة المحية وحسن البشر في ضرب المثل في طلاقة وبشر امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الى ان يقول: قال صعصع بن صوحان وغيره من شيعته واصحابه: كان فينا امير المؤمنين، كان فينا كاحدنا لين الجانب وشدة تواضع وسهولة قياد. يعني شو ما بده اصحابه بيعمل، هذا معنى سهولة قياد، وسهولة قياد مع كل هذا. وكنا نهابه مهابة الاسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. كيف أسير مربوط سياف على رأسه بده يقطع له رأسه؟ قديش هذا خوفين. بيقول: كنا نهابه كمثل هذا الخوف، ومع ذلك كان معنا سهل القياد، شدة التواضع، لين جانب، وكان فينا كأحد. قال معاوية لقيس بن سعد رحم الله أبا حسن، فقد، طبعا قيس بن سعد من أصحاب أمير المؤمنين، فقد كان هشا بشا، شوف خبرته لمعاوية، ذا فكاهة، انه صاحب فكاهة. قال قيس: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمزح ويبتسم الى اصحابه. اذا عم الذم عليه بفكاهته، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ويبتسم، فذم حينئذ رسول الله. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمزح ويبتسم الى اصحابه، أتعيبه بذلك؟ أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدة من ذي لبدتين، يعني الأسد من ذي لبدتين قد مسه الطوى الجوع، تلك هيبة التقوى وليس كما يهابك طغام أهل الشب. تتم الكلام ابن أبي الحديد وهي ضابطة نرجو أن تلتفت له، بيقول وقد بقي هذا الخلق، طلاقة المحية حسن اللقاء، وقد بقي هذا الخلق متوارث متناقل في محبيه وأوليائه إلى الآن، كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك. لذلك هلأ بحسب الوجدان بتلاقي الشيعي لما بتقعد معه بتلاقيه سهل، بتلاقيه متبسم، بتلاقيه ضاحك، التقي لك مع شيء واحد سنة بتلاقيه مثل كذا الصباير. بيبقى انه ما دمنا عم نتكلم عن طلاقة المحية والوجه، سابقا قلنا انه ابن العاص قال انه عن امير المؤمنين انه والله في انه في دعابي، وابن ابي الحديد قال انه الكل مش من ابن العاص، اساسا من عمر بن الخطاب، كون اساسا من عمر بن الخطاب فيحسن حتى نغضي بس الكيل وندافع عن سيدنا وامامنا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بالواقع اما هذه الفكاهة هي المزاح، ويحسن هون شوي انه نحكي لانه حتى المزاح بين المؤمنين بتصور انه المزاح مكروه. بالضبط المزاح هو مداعبة الاخوان، والمداعب امر مندوب شرعا للنبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أمزح ولا أقول إلا حق، في البحار جزء 16 صفحة 292، عن ابن عباس في البحار جزء 16 صفحة نفس الصفحة، إن رجلا سأل ابن عباس أكان النبي صلى الله عليه وآله يمزح، فقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله يمزح. خبرتين في الخبر الصادق، ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. قلت وما الدعابة يا ابن بنت رسول الله؟ قال المزاح. شو مؤمن يعني؟ في عندك مؤمن بتلاقيه هيك مخشب، هذا المؤمن اللي مخشب شك بإيمانه، مثل المؤمن الوسواسي كل شيء بيخرج عن طوره شك بأصل التدين عنده ولا تفهم. قلت وما الدعابة يا ابن بنت رسول الله؟ قال المزاح. الخبر موجود في البحار 73 صفحة 60 حديث 13. في الخبر الباقري، لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء، ومفاكهة الإخوان، والصلاة بالليل، في البحار 73 صفحة 19. إلا أن هذا المزاح الممدوح مشروط بشرطين. الشرط الأول عدم الكذب للنبوي ولا أقول إلا حق. الشرط الثاني عدم الكثرة فيه. ما هذا المذموم؟ المذموم عدم الكثرة مش أصل المزاح. لذا ففي الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثرة المزاح تذهب بماء الوجه. نصوص كثيرة كل إذا نظرت فيها مقيدة بكثرة المزاح. جمعها جمعت في ميزان الحكم الجزء التاسع صفحة 144، هي كلها مقيدة بكثرة المزاح. كثرة المزاح تذهب بماء الوجه، كثرة المزاح تسقط الهيبة، من كثر مزاحه استجهل، من كثر مزاحه استحمق، من كثر مزاحه قل وقاره. فالمدارس الذمي على كثرة المزاح مش على أصل المزاح. أصل المزاح حينئذ هو أمر حسن. إذا كان أمرا حسنا وعلى هذين الشرطين يحمل الخبر: المؤمن لعب دعب والمنافق قطب غضب، في ميزان الحكم الجزء التاسع صفحة 140.
كذلك خبر يونس الشيباني قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف مداعبة بعضكم بعضا، يعني تتنازعوا مع بعضكم. قلت قليل. قال هلا تفعل، حث على المزاح بين المؤمنين، هلا تفعل، فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. في البحار جزء 16 صفحة 298. هذا الشرط التالت للمزاح، اللي يكون مزاحك مش بديع إهانته، مش بديع احتقاره، إنما بديع إدخال السرور. هذا المزاح بشروط التلاتة، أن يكون قليلا، وأن يكون حقا، يعني ليس لا كذب فيه اثنين، وأن يكون بداعي إدخال السرور على أخيك. فالسرور ممدوح أكثر من ذلك، بل بكون لك ثواب عليه، ثواب إدخال السرور على أخيك المؤمن. بهذه الدواء الثلاث صبر المزح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المزح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير جدا، لكن إليك بعض. أتت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي لا تدخل الجنة عجوز، فبكت. فقال صلى الله عليه وآله إنك لست يومئذ بعجوز، ما أنت شاب. قال تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. يعني كل لطعة بترجع بكر المرأة في الجنة، مش أنه بتدخل عجوز، بتدخل شابة نظرة. لذلك قال النبي أنه لا تدخل الجنة عجوز. خبر ثاني عن معمر بن خلاد، سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت في ذلك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون، فقال لا بأس ما لم يكن، يعني ما لم يكن فيه فحش. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الأعرابي، راعج الأعرابي هو اسمه نعيمان، كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهدية، إلا هادي إلك بعنوان الهدية ياخذ النبي بس يكلا إنه يعني اشتريته والدين على فلان، فيضطر النبي يدفع الثمن ويهدي الثمن يدفع له، فيهدي له الهدية ثم يقول مكانا أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا اختم يقول ما فعل الأعرابي ليته أتانا. خبر ثالث عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله احملني، يعني أمني ناقة أو وسيلة حتى أنا يعني أوصل إلى مقصدي عليها. احملني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال وما أصنع بولد الناقة، يعني تصور أنه ابن الناقة يعني أنه بعد وليد ما عنده ظهر حتى يحمل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وهل تلد الإبل إلا النوق، معرض الناقة هو الإبل، ليش أنت عم تتصوره صغير، أنا بدي أحملك على الإبل، والإبل هو حينئذ كبير. في خبر آخر عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن زوجي يدعوك. فقال ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ هل لفظ بياض فتحمله أنه بعينه بياض، يعني عينه بيضة يعني بميل إلى الحرام، فتعمل البياض انه فعلا بعينه في بياض، كل عين حول الحدقة بياض. اهو الذي بعينه بياض؟ فقالت والله ما بعينه بياض، هي حملته على المعنى الاول يعني في نظرة الى الشر، والله ما بعينه بياض. فقال بلى ان بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال صلى الله عليه وآله ما من أحد إلا وبعينه بياض محيط بالحدقة، مش البياض بمعنى النظر إلى الشر. كذلك من جملة الأخبار كان رسول الله صلى الله عليه وآله له عبد أسود في سفر، فكان كل من أعيا في السفر ألقى عليه بعض متاعه، سفرين عنده عبد
كل واحد بس يتعب يصير يشتح الزيد من ثيابه ويعطيه على العبد يحمل على العبد حتى حمل العبد شيئا كثيرا. فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال أنت سفينة فأعتقه. خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله رأى جملا عليه حنطة فقال تمشي الهريسة. الهريسة شو؟ الهريسة قمح ولحم. فقال تمشي الهريسة. في خبر آخر قال للعجوز الأشجعية يا أشجعية لا تدخل العجوز الجنة. خرجت إلى خارج البيت وصارت تبكي. فرآها بلال باكية فدخل على النبي فوصفها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال له انه انا سألت ليش عم تبكي فقالت لي انه لا يدخل الجنة عجوز. فقال صلى الله عليه وآله والأسود كذلك. يعني والأسود لا يدخل الجنة. فجلسا يبكيان. فرآهما العباس فذكرهما للنبي فقال النبي والشيخ كذلك. ثم دعاهم وطيب قلوبهم وقال ينشئهم الله كأحسن ما كانوا أنهم يدخلون الجنة شبانا معورين. مع أنه كان يمزح النبي كان يتقبل المزاح. شوف بعض المصادق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل إجا رجال قال له أنت نبي الله حقا نعلمه ودينك الإسلام دينا معظم. وطبعا في زمان النبي كان في جوع كان في عندك 400 فقير قاعدين على الدك دكة المسجد. واحد منهم قال له أنت نبي الله حقا نعلمه ودينك الإسلام دينا معظم نبغي مع الإسلام شيئا نقدمه ونحن حول هذا نجنجن. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي اقضي حاجته. فأشبعه علي عليه السلام وأعطاه ناقة وجلة تمر. كذلك كان يقبل المزاح. أتي إليه بجد خالد القصري. جد خالد القصري لما أتي إليه مع خصمه. خصمه امرأة. شو الخصوم بيناتهم؟ إنه أي ماذا جد خالد مقبل المرأة قبلها في خده جابت للنبي وطلبت من النبي حينئذ فصل النساء. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. شو قال جد خالد؟ قال للنبي إن شاءت أن تقتص إذا بدها تقتص من تقتص. فتبسم رسول الله. شوف إنه قبل المزاح حتى في مقام القضاء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وقال أولا تعود؟ فقال لا والله يا رسول الله. فتجاوز عنه. اللهم صل على محمد. على كل بالواقع النصوص كثيرة جدا على مدح النبي ولكن نحن عمالي يعني من جملة هذا نعيمان. نعيمان كان يمزح كثيرا مع النبي حتى أن نعيمان بقي إلى زمان عثمان ونعيمان الضايق من عثمان جدا لك شعمل فيه. والنص موجود في البحار جزء 16 صفحة 296. وكان نعيمان هذا المزاح سمع محرم بن نوفل أحد وجهاء قريش وقد كف بصره يقول ألا رجل يقودني حتى أبول؟ شو واحد يخدني حتى لي أما كان يكبختلي حتى بول. فأخذه النعيمان بيده فلما بلغ مؤخر المسجد قال ها هنا فبول. قام نعيمان عم يبول وين عم يبول بالمسجد بمؤخرته. فصيح به انه وانا انت عم تعملها بمسجد النبي وبمؤخرة مسجد النبي. قيل من قادني من جابني لهون انه هو ضرير. قال من جابني لهون؟ قيل له نعيمان قال لله علي ان اضربه بعصاي هذه. حلف يمين انه بده يضربه بالعصا. فبلغ نعيمان النذر. اجان نعيمان. طيب لما اجان نعيمان شو مش شايفه فإذا مش عارفه. فقال له هل لك في نعيمان؟ بدك نعيمان مسكك اياه بايدك؟ قال نعم. قال قم معي. فقام معه فاتى به الى عثمان وهو يصلي. فقال دونك الرجل هي. فجمع يديه بالعصا ثم ضربه بالعصا. فقال الناس امير المؤمنين ان اعتبر امير المؤمنين مش نعيمان اعتبره. فقال من قادني؟ قالوا نعيمان. قال لا اعود الى نعيمان. نعيمان بالواقع كان من اهل بدر، اولى الناس بالمزاح عند رسول الله. النصلي بن ابي الحديد شرح المسجد السادس صفحة 331. من اهل بدر اولى الناس بالمزاح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر الضحك. شوف محل الشيء هون. فقال رسول الله صلى الله عليه واله يدخل الجنة وهو يضحك. ايضا الخبر الاخير في الضحك جاء في الخبر عندما يحيى عليه السلام لقي عيسى، وعيسى متبسم ويحيى لم يرى متبسم. فقال يحيى ما لي اراك لاهيا كانك امن. فقال عليه السلام ما لي اراك عابسا كانك ايس. فقال لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي، انه اي الفعلين هو الاحسن عند الله. فقال لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي. فأوحى الله إليهما أحبكما إلي الطلق البسام أحسنكما ظنا به. إذا كان المزاح ممدوح وهو من ديدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يفعله أمير المؤمنين، أيصح حينئذ الإعاب على أمير المؤمنين بشيء قليل من المزاح؟ وإذا جاز أن نعيب على أمير المؤمنين ذلك لجاز أن نعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى لأنه القول من عمر، تعال شوف عمر شو. عمر بالواقع هذه أخلاقه في شرح النهج الحديدي الجزء الأول صفحة 183 بيقول وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة. هذا نص نصطيني كذلك لابن ابي الحديد بالجزء الاول صفحة 164 بيقول وروى كثير من الناس ان ابا بكر لما نزل به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف قال له اخبرني عن عمر، فقال ان فيه غوظة انه شديد. دخل طلحة بن عبيد الله وهو احد عشر المبشرة عند السنة على ابي بكر فقال انه بلغني انك يا خليفة رسول الله استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وانت معه، انت حال كونك خليفة وكان شديد على الناس، فكيف به اذا خلى بهم وانت غدا لاقم ربك فيسألك عن رعيتك؟ فقال ابو بكر اجلسوني. ثم قال ابو بكر بنفس الطين، قال ابو بكر ابي الله تخوفني، إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت عليهم خير أهلك. فقال طلحة أعمر خير الناس يا خليفة رسول الله؟ عم تقول إني خير الناس؟ أعمر خير الناس يا خليفة رسول الله؟ ما الثالث رابع؟ طلحة نفسه قال لأبي بكر عند موته، وطبعا هذا النص قلنا انه بشرح الناجي الاول صفحة 164 و165، شرح الناجي الحديد الجزء السادس صفحة 343 قال طلحة لأبي بكر عند موته ماذا تقول لربك وقد وليت فينا فظا غليظا؟ والآية بتقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سوء الخلق القرآني تجسد في أمر مخطط بنص طلحة اللي هو من العشر من البشر. قل وقد وليت فينا فظا غليظا، وهو القائل له يا خليفة رسول الله إنا كنا لا نحتمل شراسته وأنت حي تأخذها على يديه، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة؟ نص آخر كذلك في شرح النهج الحديد الجزء 20 صفحة 21 بقول ابن ابي الحديد بقول فان كان الطعن على بعض الصحابة رفضا فعمر بن الخطاب ارفض الناس وامام الروافض الكل هو وامام الروافض كلهم ثم ما شاع واشتهر من قول عمر هذا الرفض كانت بيعة ابي بكر فلتة وقى الله شرها ما رفض بيعة ابو بكر وقى الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه بقول ابن ابي الحديد وهذا طعن في العقد وقدح في البيعة الاصلية ما عمر عما يطعن ببيعة ابي بكر اذا احنا طعننا ببيعة ابي بكر يعني شو بيصير شو الاشكال محل الشعر هنا بقول ثم ما نقل عنه عن عمر من ذكر ابي بكر كل ذكروا وقوله عن عبد الرحمن ابنه عن ابن ابو بكر دويبة سوء ولا هو خير من ابيه عم يقول انه ابن ابو بكر دويبة سوء مش دب دويبة صغره يعني على نحو التحقير اذا ابن ابي بكر نص دب سوء ثم بيقول انه هو افضل من بيه كيف بده يكون حال بيه وهذا وصف ابي بكر على لسان عمر دويبة سوء ولا هو خير من ابيه الى ان يقول وكان عمر سريعا الى المساء يدغر تصدر منه الاسئله كثير الجبه والشتم والسب لكل احد وقل ان يكون في الصحابه من سلم من معره لسانه او يده ولذلك ابغضوه وملوا ايامه مع كثره الفتوح فيها فهل احترم عمر الصحابه كما تحترمهم العامه طيب هذا عمر ما احترم حدا من الصحابه ما احترم ابو بكر يا اخي اما ان يكون تتم كلامه بل اما ان يكون عمر مخطئا واما ان تكون العامه على الخطا من جمله النصوص بس لشرح بالنهج حول اخلاق عمر بجزء السادس صفحه 344 بول فاما عمر فانه وان كان وعرا شديدا خشيا الدنيا في كتاب وحياة الحيوان جزء الأول صفحة 49 بقول ثم قال عمر إن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقال الناس قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه فازداد حينئذ شدته على من جملة الأمور اللي بتدل على سوء أخلاقه ما هو موجود في نور الأبصار صفحة 60 للشبلنجي أحد علماء العام صعد عمر يوما إلى المنبر فقال الحمد لله الذي صيرني ليس فوقي أحد ثم نزل ما خطب شيء بس طلع يحمد الله على التكبر والكبر الحمد لله الذي صيرني ليس فوقي أحد ثم نزل الطبراني في المعجم الكبير الجزء الاول صفحة 66 رقم الحديث 54 بيقول باسناده ان عمر كان اذا غضب فتل شاربة شاربه هو نفخ يعني اشتدت اوجيجه واحمر حينئذ انه كان هو مائل الى الحمرة هذا الخلق الغلظة ابن ابي الحديد نفسه بالجزء السادس بشرح النهج بصفحة 341 شو بيقول؟ بيقول وهذا الخلق خارج عن الاعتدال وداخل في حيز الجر ولا ينبغي ان يسمى باسماء المرح واعني بذلك ان قوما يسمون هذا النوع من العنف والخلق الوعي الرجولية وشدة وشكيمة ويذهبون به مذهب قوة النفس وشجاعتها بيقول والذي هو بالحقيقة مدح وشتان بين الخلقين بين فظاظة عمر ودعابة عليه فإن صاحب هذا الخلق الذي ذممناه عمر تصدر عنه أفعال كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه على الأقرب فالأقرب من معامليه حتى ينتهي إلى عبيده وحرمه فيكون عليهم صوت عذاب
لا يقيلهم عثره ولا يرحم لهم عبره. وان كانوا غير وان كانوا براء الذنوب غير مجرمين ولا مكتسبي سوء بل يتجرم نصبه بالحديد عن عمر بل يتجرم عليهم ويهيج من ادنى سبب يجد به طريقا اليهم حتى يبسط يده ولسانه وهم لا يمتنعون منه ولا يتجاسرون على رده عن انفسهم بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها استكفافا لعاديته وتسكينا لغضبه. لذلك بالواقع يرجع بيقول هذا النص الاخير بس بدي اقول انه لما قال امير المؤمنين عجبا لابن النابغه يزعم لاهل الشام ان في دعابه وان امرؤ تلعابه، شوف شو بيقول ابن ابي الحديد بشرح النهج بالجزء السادس صفحه 326 بيقول اما ما كان يقوله عمرو بن العاص في علي عليه السلام لاهل الشام ان فيه دعابه يرون ان يعيبه بذلك عندهم، فاصل ذلك كلمه قالها عمر فتلقفها ابن العاص حتى جعلها اعداؤه عيبا له وطعنا عليه. واصل الكلام على ما هو الوارد في كتاب الامال لاحمد بن يحيى، كان عبد الله بن العباس عند عمر فتنفس عمر نفسا عاليا فقال ابن عباس حتى ظننت ان اضلاعه قد انفرجت، فقلت له ما اخرج هذا النفس منك يا امير المؤمنين الا هم شديد يهمه انه صار باخر حياته، الخبيث مش بس انه غصبه عم يفكر فيها بعد الوفاة ما بده اياها توصل لعلي، هذا همه انه بعد الوفاة ما توصل لعلي، لذلك عم يتنفس. قال له الا هم شديد، فقال ايه والله يا ابن عباس اني فكرت فلم ادري في من اجعل هذا الارض. ثم قال عمر لعلك ترى صاحبك لها اهلا، لعلك ترى انه علي لها اهلا. قلت وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه؟ قال عمر صدقت ولكنهم رؤى فيه دعابه. قالهم ذموا انه اي فيه مزاح ما بيصح الخلافي، اذا امير المؤمنين فيه مزاح رسول الله ما بيصح الخلافي، فهو فيه فظاظة الشيطان واستحق ان يكون خليفي. بالاخير بالواقع من جملة الامور بس امر اخير اذا سمحت لنا، كان رسول الله جالسا مع امير المؤمنين يأكلان كل منهما التمر من صحن واحد. امير المؤمنين كان يأكل التمر ويضع النوى امامه تأدبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله كان يأكل التمر ويحط النوى امام علي. لما خلصوا التفت النبي الى علي وقال يا علي انك لأكول، لانه كل التمر قدامه، ما قال له انه اكلت كل هذا حتى لا يلزم حينئذ شيء غير الحق، بس قال له يا علي انك لأكول. التفت امير المؤمنين قال له يا رسول الله ان الاكول من ياكل التمر بنواه، انا قدام النوى بس انت وين النوى قدامك، ان الاكول من ياكل التمر